لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع بالتشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت. فنقول لهم: هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون: لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فرضتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا يوجد له أصلا، كيف الشيطان يلعب ببني آدم إلى هذا الحد؟ يقول: إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، إن قلت سميع شبهت، إن قلت ليس بسميع شبهت. وش أسوي؟ قل لا سميع ولا غير سميع، إن قلت موجود شبهت، إن قلت لا موجود شبهت. إذا ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية ما يقوم من الامتناع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال يا جماعة، يعني بهذا المعنى، مو هذا اللفظ، أنتم إذا فرضتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، ومع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بماذا؟ بالممتنعات. لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين، من باب تقابل النقيضين. يعني لو أتينا، لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت، كالجماد مثلا، الجدار هذا نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة والموت. يعني لو سلمنا جدلا أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابل لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل إيش؟ النقيضين. يعني ما في الشيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم، فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، إما أن تقول ليس بالموجود أو تقول ليس بمعدوم، أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. على كل حال، صار التعطيل كم نوعا؟ خمسة أنواع. الخامس شيخ الإسلام يقول: هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية، غلاة القرامطة والباطنية، يقول هكذا: لا يصفون الله بالصفات الثبوتية ولا بالسلبية، وهو كما عرف. طيب، إذن خمسة أنواع التعطيل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع، ويثبتون الله كل ما أثبته لنفسه، ويقول لهؤلاء: إنكم ما فرضتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في نتيجة فحسب، في شر منه. عرفتم؟ لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدونه تشبيها وأثبتوا صفة أخرى، نقول لهم: هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه من حيث تحريف النص. ونظر مثلا: الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبت اليد حقيقية؟ قال لأن هذا يقصد التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة. نقول طيب والقوة، هل المخلوق قوة؟ ها؟ نعم. ما يستطيع أن يقول لا. والله يقول الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. أنتم الآن لكم قوة ولكم ضعف، كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف. فأنتم إذا قلتم اليد القوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن المخلوق قوة، فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. واضح ولا لا؟ قلنا وشر مما فر منه وهو تحريف النص، حيث حرفتم معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر. وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه، في شر منه. طيب يقول ولا تمثيل، يعني كذلك أيضا نثبت بلا تمثيل. وهذا من المؤلف جيد جدا، حيث أتى بنفي التمثيل ونفي التشبيه، فإن هذا أولى، أولى بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة. لماذا؟ لأنك إذا استعملت النصوص التي جاء الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس، ربطتهم بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. وثانيا إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض. لماذا؟ لأن النصوص محكمة ما فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق، أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. إذن من غير تمثيل نقول أولى لوجوه ثلاثة: الأول أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص، الثاني أن نفي التشبيه من أي وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة. لولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة وللإنسان حياة، فيه من التشابه، لكن هل فيه تشابه فيما يختص به كل واحد؟ لا، للمخلوق الحياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق الحياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك المخلوق ذاته تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل، وهذا معنى باطل. إذن فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدنا به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه كما عرفتم لا يصح، ولأن نفي التشبيه يرى بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، ويكون معنى على اعتقاد هذا من غير إثبات صفات. وأما في الوجه الثالث فلأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. ايش؟ ايه ما يدخلون في هذا، هم معطلون لكنهم لا يرادون عند الناس، ولا هم معطلة لأنهم معطل من صفة معنى. طيب لا لا المعتزلة ينفون، هم يقولون ما لا معنى، يعني يقطعون بالنفي، هؤلاء ما يقطعون بالنفي ولا إثبات، يفورون. نعم نعم نعم. ويحتج بذلك من مسألة الوجود والعدم والنفي والإثبات، من باب تقابل العدم والملكة. هذه بإجماع العقلاء أنها من باب التقابل النقيضي. لكن ما يقبل أن يكون لا موجود ولا معدوم. نعم. ايش لا ما نفى نفس الشيء الصفة هذه هو ليلة هذا ثم نفى الصفة كان يقول نتوقف فيها هذا لكن هل نفاها ايه ما نفاها نعم لا لا هذا الأنكر أنكروا الإثبات فقط ولا ينكروا النفي لكن هؤلاء ينكرون الإثبات والنفي جميعا يقول لا ينفى في إثبات ولا نفي نعم لا كيف هذا كلهم الطوائف الأربعة لهم إثبات لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا يوصف بكذا منهم من لا يثبت النفي نعم المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار لماذا خالف بين النوعين أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار
من الآيات من الأخبار
أيضا ما قال النبي هو حق
لأن القرآن محفوظ
لأن القرآن كله صحيح
فدخله الضعيف
فدخله الضعيف فلهذا قيد قال أو صح في الأخبار فهمت الآن طيب قول يمره كما قد جاء هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن إبراهيم
ليس لا
ها كيف ذلك وهو يقول يمره كما قد جاء إيه؟ إذن معناها ما لا نتعرض له
لا
نتعرض له
لا
ما أجب لا أجب أمثلة أنا أقول هل قول نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا إذن كيف نفهم كلامه؟ نعم أين؟
يريد بذلك
أشياء أنا أقول قال نمره كما قد جاء نعم ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت بمعاني فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قوله ولا نرد ذاك في العقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف
مذهب الأشاعرة،
بس الأشاعرة
والمعتزلة
الذين
يقدمون العقل على النقل
في باب
إثبات الأسماء والصفات، يجعلون العقل مقدما على النقل.
نعم، هل قولهم هذا صحيح محمد؟ غير صحيح. نعم،
أولاً
أن
العقل هو دليل ينقض العقل نفسه.
نعم،
لازم العقل
أن يؤمن
بما
أخبر الله، أن يتفق في الأمور
الغيبية.
نعم،
على ما
يحتمل. نعم، هذا واحد.
ثانيا نقول أنه لو نقول أنه لو كان يعني إذا عقل من
نعم، لو رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة، فإلى من نرجع؟ نعم، ثالثا
أن العقول ترد أن يقال بشيء غيبي، يعني مثلا لو قلنا عن صفة رجل أو كذا وهو غائب فإن ذلك يعني استحالة يغدى العقل، يجب أن يشاهد أو يخبر عنه أو
مباح. نعم، أنت يا عبد الرحمن.
نعم، هذا الذي أراد أن يكون أن الشيء لا يعرف إلا بمثله أو بأخبار صادق
اللي المشاهدة فيه
أو بخبر صادق أو بخبر صادق أو بمشاهدة مثله، يعني
يشاهد
هو او
خبر
صادق او
يشاهد فيه. طيب، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في اثباته،
لانهم يقولون
يثبتون
لذلك
على ما تستطيع يقول، لا بس الكلام على انكارهم.
قول محمد يقال انه اذا كان في امور الدنيا لا يقبل وصفه انسان، لا بد وصف الإنسان بما في صفة العقل بل لا بد أن يكون بالخبر أو بالمشاهدة كذا وهذا استثناء الخلوق فصار الخلق من باب أولى أليس كلام بها بالعقل إلا بالمورد فالعقل يجل أنه لا بد أن يكون في أمور غيبية بالخبر لا بالعقل.
يعني يقول إذا كان إنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفة رجل إلا كأنه أنكر صفة عن نفسه، أما إذا صفة عن نفسه فإنه لا يمكن أن تنفيها، هذا بالنسبة للبشر، فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ نعم،
تقول
أنه هذا مهم جهة العقل، هذا من جهة الإثبات من حيث هو، يعني من أنه يجب علينا أن نثبت لله صفات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيت، هذا في الرد على الذين أول. نعم،
فما وصف الله به نفسه لا تدرك
العقول. نعم،
وقال الله تعالى لا تدرك
الابصار فتكون مبادئ، يعني ان العقل لا يمكنه ادراك ما يجب او يمكن على الله او يجوز على الله، فوجب الرجوع في ذلك الى النقل. على كل حال عندك احنا ذكرنا اظن 5 أوجه ذاك اليوم، ها لا بد من مراجعتها لانها مهمه، ولكن أن واحد ممكن يتصدى لكتابة الأشياء هذه، ها؟ مطلوبة؟ طيب إذن ما نحن نعرف. صح، تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلاهما متلازمان في الحقيقه. تعطيل النصوص بان
يعطل دلاله النص على ما يجب عليه.
احسنت.
وتعطيل الصفه بان يعطل الله سبحانه
وتعالى عن صفاته. عن صفاته، طيب. وسبق لنا ايضا ان التعطيل ينقسم من وزن اخر الى اقسام. وهذا للقرامة والباطنية وأشباهها. فلا يقول بإثبات ولا نفي. طيب، وهذا مذهب يقول غلاة الغلاة. طيب، وسبق لنا بيان بطلان هذه الأشياء، وسيأتينا إن شاء الله أيضا التعرض لذلك عندما يذكر المؤلف الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. قال: ولا تمثيل. سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه. نعم. والمحافظة على ما جاء به النص أولى من اتباع له آخر. طيب، الثاني في القدر المشترك بينهم.
نعم.
احسنت. يعني نفي التشبيه مطلقا من كل وجه هذا لا يمكن، لانه ما من شيئين موجودين لو بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه كذا. طيب، المثال المثال على الاخير
مثل على ان
لابد ان
نعم مثل الوجود.
نعم.
ان الله سبحانه وتعالى شك انه موجود وبني ادم موجود، ولكن لا شك ان بينما فرق وجود، لكن اصل وجودي كل منه موجود.
احسن. الحياة
مثل الحياة.
احسن.
كل شيء.
البصر. طيب، لا كل شيء هذا عام، ما هو كل هذا يشتركون في كل شيء. طيب، ايش الوجه الرابع اللي عندك؟
الوجه الرابع ان التمسك بالفاظ الكتاب والسنه تعويض للناس على الاخذ بالنصوص.
لا، ما له دخل هذا. هذه تعلل بان اتباع اللفظ النص اولى. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من اول في الصفات كذاته من غير ما اثباته فقد تعدى. كل مبتدا والخبر فقد تعدى. وقال المؤلف الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم. قال العلماء: وإذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء. ومثل ذلك بقولهم: الذي يأتيني فله درهم. الذي يأتيني فله درهم. طيب، وهذا مثله: كل من أول فقد تعدى. نعم. نعم. فكل من أول في الصفات. من اسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا. فإذا أول أي نفس من غير المحسات فإنه يكون متعديا. وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو مؤول. وتسميتنا إياهم تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإننا ينبغي أن نسميه تحريفا كما نطق به القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من حرف من أول كلمة عن موضعه وحمله على موضع آخر فقد حرف. وقول التلافي يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثبات فهو معتدي، فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله من غير ما إثبات يعني من غير ما دليل على تأويله فإنه يكون متعديا. فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي. لو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تعظمون هذا الحديث وتقولون ان المراد ان الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ ما الجواب؟ يقول الجواب لان عندنا دليلا يدل على ذلك. ما هو الدليل؟ السمع. يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا فيه عابد ومعبود، لقوله ما تقرب إلي عبدي، فيه متقرب ومتقرب إليه، ما تقرب إلي عبدي، فيه فارق ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول، ومعط ومعطى، ومستعين ومستعاذ به. نعم، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا دالا على التباين فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ كيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ هذا مستحيل. ايضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من ايش؟ بعض من المخلوق، ولا يمكن ان يكون بعض المخلوق هو الخالق، هذا شيء مستحيل. فعندنا دليل على هذا التأويل، واذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا ان نقول ان هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لان ظاهر الحديث يناقض سياقه، لان ظاهر الحديث المزعوم يناقض سياقه، ومعلوم ان ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه. والالفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، فالالفاظ